بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع شرح لامية شيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. الشريط الثاني عشر.
إلى قضاء الله وقدره، وسيأتي إن شاء الله الرد على أصحاب المعاصي ردا سريعا يبين بطلان من يحتج بالقضاء والقدر في باب المعصية. الأمر الثالث أن كل واحد منا يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري في الحقيقة والحكم. ما منا أحد يقول ما أعرف الأمر الاختياري والأمر الجبري. من الأمور الجبرية حركة التنفس عندك، حركة العينين. إنسان يقول الله سكر عيني نص ساعة ما أحتاج تفعل، أو أوقف الجهاز التنفسي أو أوقف الدورة الدموية، ما لك خيار فيها أبدا، تميز بينه. لكن فعل الاختياري أستطيع أدخل المسجد، أذهب إلى محل معصية، أذهب إلى مكان طاعة، إلى غير هذا تستطيع، وتستطيع التفريق بينهما. ولذلك لو اعتدى عليك شخص وادعى أنه مجبور ما رضيك أبدا. وكانت ذكر في كتاب اسمه أظنه لأبي محمد أظن عمرو السكوني، اسمه المناظرات. المؤلف أشعري، لكن ذكر مناظرات عديدة جدا. ومن اللطائف اللي ذكر أن جلس جبري مع قدري يتناقشون في القدر. قال ما تقول؟ قال أقول كل شيء الإنسان مجبور على فعله وأمر مكتوب ما يقدر حتى صرف. قال وتؤمن به؟ قال نعم. فأخذ يده وصفعه على وجهه، فقال له لما صفعتني؟ قال أما علمت أن هذا بقضاء الله وقدره، وهذا أمر مكتوب عليك. قالوا فإن رضي بهذه الصفعة واطمأنت الحمد لله على قضاء الله وقدره فقد فقد عقله، وإن اعترض فقد نقض مذهبه. إذا وقف اعترض نقض المذهب الذي هو يعتقده، وإن رضي فلا عقل له. ومثله الآن لو دخل شيخ عنك داخل السوق معك مال، ثم جاء أحد أخذه ووضعه في جيبه وقال ترى هذا كله مكتوب بالقضاء والقدر، أقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة، لا ما نقبل أبدا، ما ترضى أبدا. مما يدل على أننا نفرق بين العمل الاختياري والعمل الجبري. كذلك نرد عليه بما نقل من الآثار السلفية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من سلف الأمة في منحج القضاء، يعني نقطع يدك بقضاء الله وقدره، نفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى أراد له إرادة وله مشيئة، والعبد له إرادة وله مشيئة، وإرادة العبد موافقة أو إرادة العبد متوقفة على إرادة الله تعالى ومشيئته. فالله سبحانه وتعالى أراد الخير وأراد الشر، فبمشيئته الكونية يقع، ولم يرضى من العبد الكفر شرعا ودينا. وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا يرضى لعباده الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا قول الأشاعرة، وهم يقولون بالكسب، ولذلك قالوا ثلاث من المستحيلات، ثلاث من المستحيلات. قالوا طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. والأشاعرة في القضاء والقدر أقرب المذاهب إليهم الجبرية. قالوا نجعل الآن الإنسان يعمل حتى إذا قرب إلى الفعل مباشرة جاءت إرادة الله مباشرة، ما يمكن نقول إلا هذا جبر. ولهذا قالوا إن هذا من الأمور المستحيلة ما يمكن تصورها. قالوا ثلاث من المستحيلات، منها كسب الأشعري، مما يدل على أن الأشاعرة في قولهم بالكسب قول باطل لا شك فيه. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى بشيء من التفصيل، ولهم مقالات في غير هذه. أود نبه يعني تنبيه وأختم به، وإن كان مبحث القضاء والقدر يبدو سيطول بنا، لكن لعلي نقف. أقول بالنسبة للأشاعرة ليس الانصراف عندهم في باب الصفات فقط، ويظن الأحبة أن وإن كان كثيرا ما نسمع أن الأشاعرة تعتبر أقرب المذاهب إلى أهل السنة، فلديهم انحراف لباب الأسماء والصفات، فهم لا يثبتون إلا سبع صفات فقط دون غيرها. وإن كان قولهم مضطرب في باب الصفات، منهم من أثبت سبع وعشر وثلاث عشر وعشرين صفة، مما يدل على اضطرابهم وأنهم ليس لهم قاعدة ثابتة في باب الصفات. عندهم انحراف كذلك في باب التحسين والتقبيح، فهم يرون أن التحسين والتقبيح للشرع فقط وليس للعقل تحسين ولا تقبيح، وقولهم هذا قول باطل. منها كذلك أنهم يذهبون في باب الصفات إلى قضية المجاز، وعندنا باب الأسماء والصفات ليس فيه مجاز أصلا، الأصل الإبقاء الألفاظ على ظاهرها. منها كذلك قولهم في مسألة خبر الواحد، فإنهم يرون أن خبر الأحد ظني الدلالة ولا يحتج به في باب الأسماء والصفات ولا في باب الاعتقاد أصلا، وهذا الكلام ليس بصحيح. منها في باب القضاء والقدر، فإنهم يذهبون إلى قضية الكشف، وقول بالكشف قول باطل قد رد عليه أئمة أهل السنة وبينوا الانحراف فيه. فليس انحرافهم في جزئية واحدة، بل لديهم انحرافات متعددة، ومما يبين أنهم على يعني في هذه الأمور ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأمور التي ذكرناها، بل خالفوا فيها. ولئن كانوا أقرب في بعض الجزئيات، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذكرهم، ونجد أن جل أو أغلب واقع المسلمين يرتبطون بمذهب الأشاعرة والماتريدية أكثر المذاهب انتشارا، ولكن عندنا نقول الحق أحب إلينا وهو أقبل لنا جميعا، فحجتنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلنا تكلمنا بالأمس حول بعض المباحث المتعلقة بالقضاء والقدر، ووجدت من الأحبة كثرة أسئلة حول هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره. وأقول للأحبة كما قال وهب بن منبه رحمه الله ورضي عنه، قال: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم بحثا فيه وتنقيبا. ولعل السبب في ذلك هو ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال: إن القضاء والقدر هو سر الله في خلقه، فمن يكشف سر الله تعالى. وتبقى العقول قاصرة أم أن تفقه وأن تعلم دقائق هذا الأمر، ولكن أعطيت قواعد لا بد من الإيمان بها، وهي المراتب الأربع: مرتبة العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. فإذا أقر الإنسان بها على ضوء النصوص اطمأنت نفسه، ولم يجد في قلبه شيء من الاعتراض على أي شيء يحدث في هذا الكون من قضاء الله وقدره. قدمت بهذا الأمر مبينا التحذير من كثرة التنقيب والخوض في باب القضاء والقدر، ولعل الشيطان ما أكثر ما يعزق في نفس الإنسان من الشبه ومن الشكوك ومن الأمور التي تزعزع مبدأ القضاء والقدر والإيمان به. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن البدع وأن الشبه خطيرة على الإنسان، قالوا: وأشدها خطرا ما كان متعلقا بالقضاء والقدر، خاصة أنها تتعلق بأمر غيبي ولا يمكن للإنسان تفسيرها. لكن إذا كان عند الإنسان قاعدة الإيمان بالله وبرسوله وبما أخبر عن الله أو أخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم، سلم واطمأنت نفسه لهذا الأمر. أنطلق إلى أنواع التقدير، وهي مرتبطة بمرتبة الكتابة التي يجب علينا الإيمان بها. والتقدير أنواعه متعددة، أولها التقدير الأزلي، وهو كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ويشهد لها قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومفهوم هذه المرتبة أن المسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، وهو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أن هذا الأمر قد بلغ منه، وما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا نحو ولا زيادة فيه ولا نقصان. التقدير الثاني هو التقدير العمري، وذلك حين أخذ الميثاق على بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. دل على أن هذا التقدير كان للإنسان منذ الأزل، قدر للإنسان ما هو ما سيعمله. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسأل عن هذه الآية إن الله تبارك، يعني عن الآية التي وإذا أخذ ربك من بني آدم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا ومقصودا لذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر جزءا من ذرية آدم إلى النار وجزء منهم إلى الجنة، والله عالم بأهل الجنة وما يعملون وبأهل النار وما سيعملون سبحانه وتعالى. ويسميه العلماء هذا التقدير متعلق بأخذ الميثاق، وإن كان خلاف بين العلماء، والإمام ابن القيم رحمه الله تفرق لهذه المسألة ورجح أن قضية مسح ظهر آدم وإخراج الذرية منه إخراجا فكسيا أن هذا الأمر ليس في النصوص صريحة في إثباته، وإنما ما كان من التقدير الذي إنما يشهد لقضية تمييز الناس إلى جنة وإلى نار، وأن هؤلاء من ذرية آدم إلى النار وهؤلاء من ذريته إلى الجنة. التقدير الثالث قال هو الذي يكون للإنسان عند أول تخلقه، ويسميه العلماء التقدير العمري الخاص بالإنسان. والأول التقدير الذي يعتبر متعلق بالميثاق، فالتقدير الذي يكون خاصا بالإنسان مثل ما قال الله تعالى هو الذي أنشأكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلقة ثم مضغة ثم يرسل إليه ملك فينفق فيه الروح ثم يكتب رزقه أجل ثم قال وشقي أو سعيد. ويصبح كل واحد منا كتب، وهذه الكتابة والتي قبلها كلها مرتبطة بقضية الكتابة المتعلقة باللوح المحفوظ. منها التقدير الحولي، قالوا وهي التي تكون في ليلة القدر، وهي في قول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة، من سيموت ومن يمرض ومن يصاب ومن كذا، مما يدل على أن الإنسان يقدر له كل سنة ما سيعمله في ليلة القدر ما سيعمله في السنة التي هو فيها وجزء من السنة القادمة. منها التقدير اليومي، والله يقول كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ذكر العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، قال إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل شيء في هذا الكون، وما من حركة ولا سكنة ولا فعل ولا عمل ولا غيره ولا إمراض ولا حياة ولا موت ولا غيره إلا داخل تحت الإرادة الكونية القدرية التي يجب علينا أن نؤمن بها، وقد جل عليها قول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دل على أنه لا يخرج من الكون شيء أبدا عن مشيئة الله تعالى، وهذه نسميها الإرادة الكونية القدرية. ويدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يخرج أحد منها إطلاقا. النوع الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية، وهي المتضمنة لمحبة الله تعالى ورضاه، وهذه تتعلق بشرعه وبدينه مثل الصلاة والزكاة والعبادات والتوحيد وغيره. نقول هذه الله يريدها من العباد دينا وشرعا، الله يريدها من العباد دينا وشرعا. ويستدل العلماء لها بقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقام وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه كلها من التي نسميها مما يكره الرب سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الإرادتين؟ يفرق العلماء بين الإرادتين فيقولون إن الإرادة الكونية القدرية تتميز أولا بأنها شاملة للكون كله فلا يخرج شيء من الكون عنها، ثانيا أنها لا يلزم أن يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فقد تكون لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، هذه الإرادة نسميها الكونية القدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تتعلم فإنها لا وكذلك الكونية القدرية تتحقق في الكافر وفي المؤمن. أما الإرادة الدينية الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها، والثاني أنها لا يلزم وقوعها، فالأمر الثالث أنها لا تتحقق الدينية الشرعية إلا في المؤمن المستقيم، أما الكافر فلا تتحقق فيه الإرادة الدينية الشرعية. مثالا لذلك الآن، الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنزال المطر كونا وقدرا لا بد أن يقع، لكن الإرادة الدينية الشرعية لو سئلنا جميعا أليس الله يريد من العباد أن يصلوا، هل إرادة دينية شرعية يريد منهم، لكن هل يلزم أنهم يصلون؟ لا يلزم، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، والله أمرنا بالاستقامة على دين الله دينه، هل يلزم كل الناس استقاموا؟ لا، منهم من استقام ومنهم بقي على انحرافه فلا يلزم وقوعها. الإرادة الكونية القدرية ما يلزم أن الله يحبها ويرضاها، فإن الله أراد كونا وقدرا أن يقع الكفر تقع المعاصي، هل يلزم أن الله يحبها؟ لا، لكن إرادته الدينية الشرعية الصلاة الصيام الاستقامة إلى غيره يحبها الله تعالى ويرضاها من عباده، ولهذا قال الله ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وبهذا نجد أن بعض الطوائف غلت في هذا الباب، فطائفة الجبرية أخذت بالإرادة الكونية القدرية فقط، وبهذا انحرفت ونسيت الإرادة الدينية الشرعية، وطائفة المعتزلة أخذت بالإرادة الدينية الشرعية ونسيت الإرادة الكونية القدرية، وغلت هذه الطائفة وكلا الطائفتين على انحراف وضلال. لكن أهل السنة والجماعة جاءوا بالإرادتين جميعا فآمنوا بهما ووفقوا بينهما وكانوا أسعد الطوائف في باب القضاء والقدر، ولهذا كانوا من أصلح الناس في هذا الأمر. نقول للأحبة أفعال العباد لا تخرج عن خلق الله تعالى، وهي داخلة في إرادة الله ومشيئته، الإرادة والمشيئة الكونية القدرية، ولا يخرج شيء من الناس إطلاقا بفعله أو عمله عن هذه الإرادة أبدا، ويدل عليها من ناحية العقل ومن ناحية الشرع. ناحية الشرع جميع الآيات الواردة في الإرادة الكونية القدرية، وناحية العقل نجد أنه الله سبحانه وتعالى الكون ملك لله تعالى ولا يخرج شيء عن ملكه، فهل يقع في ملكه ما لا يريده وما لا يحبه؟ وبالنسبة ما لا يحبه قد يقع في مسألة الكفر، لكن ما لا يريده أبدا، الله هو المالك والمتصرف لهذا الكون كله سبحانه وتعالى، ولا يقع فيه إلا ما أراده سبحانه وتعالى، سواء كانت أفعال العباد كلها اختيارية أو كانت أفعالا نسميها جبرية جبر الإنسان عليها. أود أن أقف هنا أنبه على مسألة، كثيرا ما يعرض بعض من العصاة وأصحاب الفسق ويحتجون إذا ناقشوا في الاستقامة على دين الله لجأوا إلى قضية القضاء والقدر، وقالوا نحن لم نريد الله هدايتنا ولا استقامتنا وأنتم هداكم الله، فما موقف الإنسان من هذه؟ أو يثير عليك نوعا من الشبه. أقول لأحبة إن هؤلاء لا يحتاجون كثير من النصوص الشرعية والمناقشات أو غيره، ولا تخطي إليه إسقاعة لتسمع له، يكفي بضرب المثال فقط يتضح بطلان ما هو عليه. ولهذا تجد بعض الناس تقول له لماذا لا تصلي؟ قال سبحان الله أنا مكسوف في بطن أمي، ما عندنا عقيدة شقي أو سعيد؟ قلنا نعم. قال أنا مكسوف من أهل الشقاوة، خلاص انتهى الإشكال. أو بعض من الناس يأتي يقول طيب أنت الله هداك، لماذا أنا ما يهديني إليك؟ نستدل له بالقرآن، وسبحان الله آية عظيمة جدا في سورة والليل إذا يغشى، الله لما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، جاءت بعدها فسنيسره لليسرى. بدأ بالعمل أولا، نقول لهذا المنحرف ائتي إلى المسجد وصل الصلوات وجالس الأخيار واخذ حلقات العلم واحرص على الأعمال الصالحة، ييسرك الله لليسرى. أما أن تجلس وتجلس في محلات الخنا والمعاصي والفسق والفجور وتنتظر الهداية تنزل عليك من السماء، هذا أمر لم يجعله الله، جعل الله سبحانه وتعالى من سنة الله تعالى الكونية أن ربط الأسباب بالمسببات. من سنن الله الكونية ربط الأسباب بالمسببات، وجعلها الله سببا. ولهذا هذا المسكين كمن جلس، مثالا بسيطا وهي من اللطائف، ذكروا أن شيخا لقي بعض أحد تلاميذه وقد غاب عنه زمن وقد كبر سنه، سأله جاءك أولاد؟ قال والله ما رزقت بأولاد، ولكن لو دعوت الله لي لكان طيبا. فأخذ الشيخ يدعو له وقد غاب عنه بعد سنة، سأله رزقت بأولاد؟ قال والله ما رزقت. فسأله الشيخ تزوجت وإلا ما تزوجت؟ قال لا ما تزوجت. قال كيف تجعلني أدعو سنة ليرزقك الله أولاد وأنت ما تزوجت؟ وهذا الذي يريد الهداية أن تنزل عليه من السماء كحال من يريد أولادا بدون زواج، هل يمكن؟ سنه من سنن الله تعالى الكونية ربط الأسباب بالمسببات. وهؤلاء يعملون أغلوطات هم لا يعملون بها في كل جوانب حياتهم، قد يعملوا بها في حال المعصية ولا يعملوا بها في حال الطاعة. ولذلك نبهت أظن بالأمس أنه عجبا لهؤلاء القوم، يحتج بالقضاء والقدر في معصيته، لكن إذا جاء للمسجد وذهب لمكة يطوف ويسعى ما قال والله كل هذا ترى بقضاء الله وقدر، ما عندي عمل إطلاقا وأنا مجبور. ما يمكن لو قلت له أنت مجبور الآن تذهب إلى المسجد، قال السلام عليكم ما يمكن، خلاص انتهى الإشكال المجبور. وبهذا يستطيع التمييز. ولهذا مساكينهم يكيلون بمكيالين، ففي الطاعات يقول هذا عملي وأنا الذي قدمت، وتجد الشخص إذا بنى مسجد أو أنفق في أموال قال بنينا وعملنا وتعبنا وأسأل الله أن يقبل هذا العمل وغيره، لكن في حال المعصية ما يقول أسأل الله أن يقبل، أقل هذا مكتوب بقضاء الله وقدر ليس لشيء. وهذا لا شك بأنه احتجاج باطل لا شك في بطلانه. ثم نقول لهؤلاء المساكين الذين يحتجون بالقضاء والقدر في حال المعاصي، ونضرب لهم بمثالين بسيطين. أول مثال وهو من أمثلة البدهية، نحن جلوس الآن، حتى نقطع قبل أن أنتقل للرد العلمي، يمكن 17 طيب اليوم 17 عشان ما يأتينا حاجة والله اليوم خميس وليس صيام، لكن أفرض أن الأخوة ما ليس صوبانا، تجد أن الإنسان ينتظر إن شاء الله الساعة 6:30 واصل محل الفول أو محل كذا مفطر. نحن نسأل الآن ونقول لأحبة أليس قد كتب رزقك وإلا ما كتب؟ مكتوب رزقك ما شاء، لم تموت نفسك حتى تستكمل رزقها. طيب ما رأيكم نجلس هنا ولا نخرج؟ إن كان الله كتب لنا يأتي الفطور جاء، وإن كان ما كتب في اللوح المحفوظ ما في مجال، ما يمكن يأتي. هل يعمل به؟ أبدا. يمكن أن يقبله؟ ما يقبله أبدا. ولذلك أحدنا إذا جاء الظهر أول ما يدخل يدخل المطبخ يفتح الثلاجة يأخذ شيء خفيف يسحب الطماط يقدم يعمل يعمل ما يمكن يأتيه أكل بدون أن يقدم شيئا. وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر لذاك الذي جالس في المسجد يسأل أن ينزل عليه شيئا. إذا نعمل فما نعمل في أمور الدنيا يجب أن نعمل في أمور الآخرة. فلماذا نعمل في الدنيا ولا نعمل للآخرة؟ ونتل بميزانين. الأمر الثاني أقول للأحبة من الأمور التي غابت عن عقولنا الآن وهي مثلها مبحث القضاء والقدر قضية موت أحدنا الآن. لو سئل كل واحد منا الآن سؤالا متى ستموت ما عندي خبر أي سبب ستموت به ما عندي خبر وعندك 100% يقين؟ قال نعم عندي 100% يقين ومكتوب في اللوح المحفوظ السبب. نعم قلنا له جزاك الله خير ما دمت تحتج بالقضاء والقدر على قضية الهداية الخط السريع إذا جاءت الساعة 12 من الليل افتح الفراش وقلن في وسط الخط السريع الدائري. وإن كان الله كتب موتك لا محالة ستموت وإن كان ما كتب الله موتك ستجد السيارة تروح يمين ويسار لا يجونك أبدا ينام ما يمكن تقر له عين ما تقبل سيارة لو ينتظر ماذا تصل إليه. طيب ما عندك يقين بهذا الشيء عندي معتقد فلماذا ونحن نقول نحن نعلم بأن الله قد كتب هذا الأمر لكن لم يخبرنا الله أأنت شقي أم أنت سعيد واضح. ثم كل واحد منا يفرق بين الأمر الاختيار والأمر الجبري وهذا أمر يقيني عندنا. أحدنا إذ يأتي إلى المسجد لحلقة علمه ما يشعر أنه يجر برقبته حتى يدخل المسجد بل يشعر بطمأنينة يمشي مختارا ويستطيع الإنسان يمشي وما يقول أحد بجبر أبدا. ولذلك مثالا بسيطا لو قتل أحد إنسانا قلنا له لماذا؟ قال هذا أمر مكتوب. ثم جاء شخص آخر ويمشي حامل السلاح قلنا إلى أين؟ قال أنا سأقتل هذا مكتوب عليه وأنا مثل مكتوب عليه سأقتل. يمكن أبدا وليس يمكن أبدا ما يعلم أبدا بهذا الشيء. يستطيع الرجوع مباشرة ويقول لو قلت له الآن لأي شخص أنت الآن إتيانك للدورة مجبور غصب قال لا مجبور ولا شيء السلام عليكم بلا درس ولا شيء إطلاقا. ولهذا يشعر الإنسان بأفعاله في الطاعات وفي المعاصي أنه ليس مجبورا أبدا ما يشعر بجبر يستطيع الترك ويستطيع العمل. ولذلك أضرب بمثال بسيط بعض من الفساق وهي من اللطائف يعني وإن كانت تمر المرأة مثلا وقد تجملت يقول الحمد لله هذا رزق جاء به الله ما جئت به ولا شيء أنا أجلس أنظر وينتهي الإشكال. هل يمكن؟ ما يمكن أبدا هو يشعر بالاختيار والدليل عليه يمشي هنا ويتابع من الجهة الثانية وينظر ويعمل إلى أن يقحم نفسه في المعصية. ليس هناك جبر أبدا مع علمنا أن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. أردت أن أضرب هذه الأمثلة لنقطع دابر هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر في معاصيهم. يقول أهل السنة قاعدة لهم عظيمة جدا وهي في مبحث القضاء والقدر إن القضاء والقدر يحتج به في باب المصائب لا في باب المعائب يحتج به في باب المصائب لا في باب المعائب. ومن الأمثلة على ذلك نحن نمشي بطريق وانقلبت السيارة أو سجلت نأتي للشخص نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره لله ما آخر الحمد لله هذا اللي ما جعلها أعظم. نحتج بالقضاء والقدر. شخص الآن مشى وضرب شخص قتله ما نأتي للقاتل نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره ترى هذا أمر مكتوب عليك لا نعاتب عليه ونعنف عليه ونسبه ونشتمه. أما تخشى الله؟ أما تتقيه؟ أما تعلم مغبة قتل المسلم وأثره؟ ما نحتج له بالقضاء والقدر مع أن هذا الأمر هو واقع بقضاء الله وقدره. ولذلك قال العلماء يحتج بالقضاء والقدر في باب المصائب لا في باب المعائب. ولعل مثال وانطلق للرد على اهل المعاصي سريع، يمثل العلماء لهم بقضيه القتل. انت صديق لك قتله شخص، اذ نذهب الى اهل المقتول اول ما ندخل عليهم نقول الحمد لله على قضاء الله وقضاء، ترى هذا امر مكتوب عليه ونسليه. واذ نذهب الى القاتل ما ناخذ هذا المبحث، بل نسبه ونشتمه. اما تعلم انك ستقتل؟ اما تعلم بالايات الوارده في تحريم القتل؟ اما تعلم ان هذا من كبائر الذنوب؟ اما تخشى؟ نحلف عليه. اما اولئك فنسليهم ونسريهم يعني نسحب من نفوسهم الحزن. وهذا هو المصداق، يحتج بالقضاء والقدر في باب المصائب دون باب المعائب، فلا يحتج به في قضاء الله وقدره. طيب ننتقل لمن يحتجون بالمعاصي. أول رد عليهم، نرد عليهم أولا أن الله سبحانه وتعالى أضاف العمل للعبد، وإضافة العمل للعبد وجعله كسبا له يدل على أنه هو المعاقب عليه. ولهذا قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون. حس لك بأنك تعمل وأن تجتهد في هذا الأمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه الله فوق طاقته، صلاة فوق الطاقة، صيام فوق الطاقة، زكاة فوق الطاقة، أبدا، كلها في قدرة الإنسان. ولذلك إذا كلفك الله ما تطيق تستحق أن تحاسب على الخير وأن تحاسب على الشر. ولهذا الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، ونقصد بأن الإنسان مكلف على قدر طاقته، أي أنه ليس مجبورا على أي عمل يعمله، لا صلاة ولا صيام ولا غيره. والدليل على ذلك أيام الإجازات، أناس ينطلقون لطاعة الله وأناس ينطلقون إلى المعاصي، وكل واحد منهم مختار لهذا الأمر، ولكن شتان بين مشرف ومغرب. الأمر الثالث أن كل واحد منا يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. والفعل والأول الاختياري يستطيع الإنسان يتخلص منه، أما الفعل الجبري لا يستطيع الإنسان التخلص منه. هل يستطيع أحد منا يغلق كبده ما يشتغل أو تنفسه؟ ما يستطيع. لكن الفعل الاختياري تمشي إلى المسجد، تمشي إلى حلقة علم، تمشي لزيارة إخوانك في الله إلى غيره، تستطيع له. أما الأمر المجبور عليه الإنسان فلا تستطيع. ولذلك الأمر الجبري لا مجال للحساب ولا العقاب عليه أبدا، وحتى الإثابة ليس عليه شيء. كل إنسان طويل جدا والله يعطى أجور أكثر، والقصير جدا ما يعطى، ما له دخل. لون الإنسان، موطنه، سكنه، ما له ارتباط هذه. منها كذلك نقول إن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر الله له. إنسان انطلق ليزني، قلنا له إلى أين؟ قال والله أنا أشوف القضاء والقدر ماذا ينتهي به. طيب إلى أين؟ بدأ ينظر ثم انطلق إلى مكان المعصية ويستمر ينتظر القضاء والقدر، ما يمكن. من أعلمك بما قضاه الله وقدره عليك؟ لكن الله أمرك بأن تبتعد عن المعصية، ولذلك نقول اتق الله فلا تفعل هذا الأمر حتى يكون رادعا له به. ولهذا حري بالمسلم أن يسلك الطريق الصحيح ويقول بعد ذلك هذا ما قدر لي. منها كذلك أن الله أرسل الرسل لقطع الحج على العباد، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي من قطعت الحجة بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا فإن نقول لمن يحتج بالقضاء والقدر على عدم الحاجة للعمل، إنه لا ينبغي أبدا أن نحتج بالقضاء والقدر فنفصل عن العمل سواء في طاعة الله أو في الأعمال الدنيوية، بل الواجب علينا أن نعمل. والله جعل وقل اعملوا فسيرى الله عمل، كلها أمر بالعمل والاجتهاد فيه. وقال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل هذا أمر لنا بأن يسير بتسليم لقضاء الله وقدره والعمل بطاعة الله. نستفيد الآن يعني سريعا ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. أولها أن يعتبر القضاء والقدر والإيمان به من أكبر الدواعي التي تدعو الإنسان للعمل والنشاط بما يرضي الله تعالى، بما يرضي الله تعالى. والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل على اسمه يقدم على عظائم الأمور بثبات وعزيمة ويقين. يعني أنا أسير ثم بعد ذلك أؤمن بقضاء الله وقدره، مثل ما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ناقتي أعقلها وأتوكل أم أتوكل على الله فلا أعقلها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. أمرنا بالعمل لأمور الدنيا لأمور الآخرة، ثم بعد ذلك نؤمن ونطمئن بأن الله مع أوليائه وينصرهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم في الدنيا وفي الآخرة، فيصبح حافزا لك على الاستمرار على العمل الصالح. من ثمار كذلك الإيمان بالقضاء والقدر أنه يعرف الإنسان قدر نفسه، فلا يتكبر ولا يقصر ولا يتعالى أبدا، لأنه عاجز عن معرفة المقدور. فإذا كان الإنسان صاحب مال كبير فهو يؤمن بقضاء الله وقدر، هذا هو الذي كتبه الله له، فلا يؤدي إلى التكبر: الله هو الذي أعطاك هذا الشيء وميز. وإذا كان الإنسان فقيرا رضي بما قضاه الله وقدره واطمأنت نفسه بعيشه الذي هو فيه وسعى لأن يغير من واقعها، ويعلم، وهذه تعطي الإنسان طمأنينة نفسية قوية جدا بعلمه أن الله هو المدبر لهذا الكون وهو المصرف له سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان قد خلق محبا للحياة في الدنيا، وسبحان الله، يقول الحربي رحمه الله تعالى إبراهيم بن إسحاق: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. وهذا لا شك صحيح، ولذلك تجد بعضا من الشباب يعيشون فوق طاقاته. وأمرنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا أن ننظر إلى من هو أسفل منا لئلا نجدر نعمة الله علينا، لكن في أمور الدنيا الآخرة والدين والعبادة ننظر إلى من هو أعلى، ما ننظر إلى من هو أدنى. ولعل هذا يعطيه طمأنينة. بعض من الناس ذهب مثلا إلى أصحاب الثراء تقطع قلبه، ثم أخذ يتعب نفسه ويجاهد بكل الوسائل يريد أن يكون مثلهم، وما يكسب له هذا الأمر. لكن إذا علم بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه، والله يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولهذا جعل الله بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، جعل الله الناس طبقات، وهذا يوجب للإنسان طمأنينة. والله قد جعل من طبيعة الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لكن من يؤمن بقضاء الله وقدره فلا يتأثر في حال الخير ولا في حال الشر، بل عنده رضا بكل حال. كذلك يقال إن هذه الإيمان بالقضاء والقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف في المجتمعات وتوجد الأحقاد بين الناس. ولعلي أضرب للأحبة بمثال: يقول العلماء إن الأقران بينهم من الحسد كما بين التيوس إذا كانت في غريبة غنم. وتجد الإنسان مثلا شعر بأن أقران، وهذه سبحان الله طبيعة عند الناس، اثنين ثلاثة كان في العلم، تجد كل واحد يبحث عن كلبة الآخر، والله طيب وعالم وخير لكن عليه ملاحظة الله يهديه، وتجد هذا يتكلم وهذا يتكلم. لكن من آمن بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه وأصبح يرضى بما ميز الله بعضهم على بعض. وكم كان لشيخ الإسلام رحمه الله من الفساد في عصره، ووقف بحتى وشوبه إلى السلطان وسجن عدة مرات ومات في السجن رضي الله عنه ورحمه، كله بسبب قضية الحسد. لكن المسلم يرضى، وهذا يكون بين التجار بعضهم مع بعض، وبين أصحاب المال، وبين كل ما تجد سبحان الله أقران تجد بينهم هذا الأمر. لكن إذا كان الإنسان مؤمنا بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه أن هذا هو الذي قسمه الله له، وما فضل الله عليه بعضا من الناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قالوا من الثمار أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب للقلوب المؤمنة شجاعة في مواجهة الشدائد، ويقوي بها العزائم، ويثبتها في ساحات الجهاد لا تخاف الموت، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصلحة. وكم كان للصحابة من المواقف العظيمة العجيبة، ولعل من الأمثلة ذكر في ترجمة الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كان بعد مقتل النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاد بعضا من المعارك، وفي بعضها لم يكن قائدا، وقيل للزبير لو كنت أميرا علينا في هذه، قال ما تستطيعون أن أكون عليكم أميرا، قال له وما ذاك؟ قال أريكم. كان كبير السن وجيش العدو أمامه، فانطلق بجواده فشق صفوف العدو ثم رجع مرة أخرى، قال تستطيعون؟ قالوا ما نستطيع بهذه، وما رجع إلا بطعنات. ويدل على أن هذا يوجب للإنسان طمأنينة أنه لن ينقطع الأجل وليس دخول المعارك سببا لقضية الموت. وخالد بن الوليد كم دخل رضي الله عنه من المعارك ويريد الشهادة ومع ذلك ما كتبت له، وإنما مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. ويصبح أن الإنسان عنده شجاعة وطمأنينة في هذا الأمر توجب له السير على ما كان عليه أو الرضا بقضاء الله وقدره، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله وإن أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال النبي رفعت الأقلام وجفت الصحف، إلى غير ذلك من الأمور التي تدعو الإنسان بجمار الإيمان بقضاء الله وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل، والنار يتلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي معاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
كان بالود أننا لو ترجمنا لهؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، ولكن إلى الله المشتكى لضيق الوقت، وربما لعلنا توسعنا في بعض الجوانب، وقلت في نفسي تراجم هؤلاء من السهل الوصول إليها، لكن الحرص على عرض بعض مسائل الاعتقاد هو الذي جعلنا نقبل هذه. وقد نبهت سابقا واعتبرتها كالقاعدة عندنا نحن أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أثري سلفي، كلهم أثري سلفي في معتقدهم، وهذا القصد بذلك أنه متى ثبت عند أحدهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رأيه واقترحه اقتراحا كاملا. مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة لما عرض عليه حديث الإيمان قالوا ألا تجيبه وكان يرى أن الأعمال ليس داخلة في الإيمان، قال كيف أجيبه وقد قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بهذا عن رسول الله ما أستطيع. والشافعي لما قيل له سئل عن مسألة وقال فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما رأيك أنت؟ قال أعوذ بالله، أتروني في كنيسة؟ أتروني في وسط في النار؟ أتروني في بيعة؟ أقول قال رسول الله ثم تقولون من أنت؟ منكرا عليهم. وهكذا سائر أئمة السلف منهجهم هو السير على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام يقول هذا اعتقاد الشافعي، يعني هذا جملة من اعتقاد الشافعي وليس كله، وإلا فإن العقيدة جوانبها كثيرة، والمؤلف لم يعرف مسائل الاعتقاد كلها، لكن ما ذكره من المسائل الماضية هو ما يعتقده الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهذا هو المنقول عنهم وهو الصحيح فيما ذكر في هذه. ثم قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق، يعني من سار على ما كان عليه الأئمة الأربعة في معتقدهم فهو الموفق للحق والمصائب فيه، وهذا نعتبره في الجملة لأنهم على المنهج، وليس معناه ما يحصل عندهم يعني خطأ أو ما يحدث عندهم عدم إصابة الحق لأننا نعتقد أنهم ليس لهم العصمة، فإن كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا عصمة إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم فإنه يحدث عنده شيء من الخطأ، لكنهم كلهم على المنهج يعني على منهج الكتاب والسنة والحرص عليه. ثم قال وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني إن لم تأخذ بهذا المعتقد السابق وجئت بأمر مبتدأ محدث فما عليك معول، لا حجة في ما قلته أبدا. ففي أول أدلته الكتاب والسنة، وإذا جئت بشيء غير ما دل عليه الكتاب والسنة فلا اعتماد على ما قلت ولا قبول لما أردت. أود أن أعرض، وإن كان مبحث البدع طويل جدا ويحتاج إلى ليس درسين بل يحتاج يمكن إلى 4 دروس متوالية في قضية البدع، أود أن أذكر سريعا البدعة وتعريفها وما ورد من الذم لها. قد ورد عندنا الذم لقضية البدع. أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على هذه الأمة المسلمة نعما عظيمة، ومن أعظم نعمه التي أنعم الله عليها هي هي كمال الدين، وأن الله أكمل دينه وأتمه. وقصدنا بقضية كمال الدين أن نقطع على عقول المبتدعة أن يزيد لنا شيئا أو ينقص منه شيئا، فمن نقص في دين الله تعالى شيئا فقد ابتدع، ومن جاء بشيء جديد فقد ابتدع. وكم هي طوائف المبتدعة كثيرة جدا، فمنها ما يتعلق بالبدع، بدعا تتعلق بالاعتقاد كبدع الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وغيرها، وبدع تتعلق بالأحكام كبدع الصوفية، وإن كان عندهم بدع كذلك في الاعتقاد بإتيان بأوراد وعبادات وصلوات وأعمال لا رصيد لها من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه حول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مفسرا لها أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كذلك أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله تعالى فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. ثم بين الله لنا الأمر باتباع ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام في غير ما آية. ففي آدم عليه الصلاة والسلام فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كذلك قول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ما وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة به. ومن الأحاديث نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تأمرنا بقضية الاتباع والسير على ذلك، وقد قال النبي ورد في صحيح مسلم حديث جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، يعني دل على أن من أخذ بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا. وقد روى مسلم كذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد في خطبته فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكذلك لما أمرنا باتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكالمهديين من بعده ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى غير ذلك. وهذه الأحاديث من أنصح الخلق للناس وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم وأبرهم وبأمته وأعلمهم بما يصلحهم، أمرنا بقضية الاتباع وحذرنا من قضية الابتداع. رويت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين آثار كثيرة جدا تأمرنا بقضية الاتباع في مسائل الاعتقاد وفي مسائل كذلك الأحكام، ليس بعضها دون بعض. فمنها كذلك قول معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قام بالشام فقال أيها الناس عليكم بالعمل قبل أن يرفع، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ألا وإن رفعه ذهاب أهليه، وإياكم البدع والتبدع والتنطع، وعليكم بأمركم العتيق، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي بشيء جديد. ومنها كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بالطريق فلئن لجمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تضل ما اتخذت أو ما أخذت بالأثر، يعني ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: عليكم بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع، كما قاله رجل لابن عباس رضي الله عنهما، إلى غير ذلك من الآثار. البدعة في اللغة مأخوذ هي مأخوذة من الشيء المخترع لا على مثال سابق. البدعة في اللغة الشيء المخترع لا على مثال سابق. وقالوا منه قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وفي قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، بديع السماوات والأرض. منها نجد بهذا المفهوم يدلنا على أنه شيء جديد لم يكن عليه من قبل. بالنسبة يجب أن نعلم أن البدعة تستعمل في الخير وفي الشر، إلا أنها أكثر ما ترد في قضية نسميه في قضية عرفا في قضية الذم. إذا قيل هذا أمر مبتدع كأنك تنفر الناس منه. بالنسبة لتعريف البدعة فقد عرفها جمع من أهل العلم، ممن عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال بأن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله تعالى ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من دين الإسلام ولا يسمى الذي شرعه الله ولا يسمى بدعا. وإن تنازعوا يعني أولي الأمر في بعض الأمور، يعني اختلف العلماء في شيء من ذلك، وسواء كان ذلك الأمر مفعولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن معروفا. ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر تعريف البدعة أنها ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشريعة يدل عليه فليس لبدعة شرعا، وإن كان يسمى بدعة لغوية. نفهم من التعريفين السابقين أمورا متعددة. أولا أن البدعة إحداث في الدين، فيخرج بذلك ما أحدث ولم يقصد به من أمور الدين، مثل الأمور المتعلقة بالأمور الدنيوية، ميكروفونات، سيارات إلى غيره، ما كانت هذه بدع ولكنها ليست متعلقة بالدين، بل إن هذه من أمور مصالح الدنيا. كذلك نجد أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، وأما ما دل عليه قواعد الشريعة فليس ببدعة وإن لم ينص عليه الشارع، مثل الآن صواريخ والطائرات والآلات الحربية وغيرها، نصت على الأدلة وأدوا له ما استطعتم من قوة، لكن أنا أعتبرها بدعة لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك نستفيد من التعريف أن البدع كلها مذمومة وليس هناك بدعة أبدا حصل، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذا الأمر. كذلك أن البدع في الدين قد تكون بالنقص وقد تكون بشيء زائد، فمن النقص بأن يبتدع الناس ترك السنن فيضطرون بينهم أنه لا حادث لسنة أبدا ولا حادث للعمل بها ويصرون على أنه منهاج، ولكن هذا ليس بمسلم على إطلاقه. من ألطف من كتب في البدع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه الاعتصام، وله تعريف في البدعة نذكره: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ذكر العلماء بالنسبة لتقسيمات البدع، فمن العلماء من ذكر بأن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ومنهم من قال بدعة عادية ومنهم بدعة عبادية، منهم من قال بدعة فعلية وبدعة تركية، منهم من قال بدعة اعتقادية وبدعة عملية إلى غير ذلك، ومنهم من قال بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة كذلك محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. وهذا ممن ذكر التقسيم أنها متعلقة بالأحكام التكليفية الخمسة. الإمام أول من أحدث هذا الأمر العز بن عبد السلام، وما تبعه على ذلك القرافي، وقولهم هذا أو التقسيم الخماسي ليس بصحيح. الذي قسمه وهو أولى من قسم الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أن التقسيم ينقسم إلى قسمين: بدعة إضافية وبدعة حقيقية وبدعة إضافية. بالنسبة للبدعة الحقيقية هي البدعة التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع ولا استدلال المعتبر. وذكروا من هذه البدع تحريم شيء من الحلال على الناس، مثل بعض من الصوفية يحرم على نفسه أكل اللحم، وبعضهم يحرم على نفسه ركوب الدواب. هذه نسميها بدعة حقيقية ولا تجوز شرعا أبدا، بل هذا من الأمور المحرمة. وذكروا منها كذلك تحليل شيء من المحرمات، كان يجعل نظاما عند أناس يحلون لهم هذا الأمر، مثل يحل لهم الربا أو يحل لهم الزنا أو شرب الخمر أو غيره، وهذا لا شك بأنه باطل. من البدع الحقيقية كذلك إنكار حجية السنة أو ادعاء النبوة أو ادعاء الألوهية إلى غيرها. بالنسبة للبدعة الإضافية فهي تنقسم إلى قسمين، ذكر العلماء منها ما يقرب إلى الحقيقية، ومنها ما يقرب إلى ليس إلى الحقيقية، وإنما يكاد يعد سنة محضة وإن كان يسمى بدعة إضافية. قالوا مثل البدعة الإضافية تخصيص بعض الأيام بأنواع من العبادات، مثل يوم الخميس يخصص له شيء معين من العبادات، ولا شك بأن هذا الأمر ليس بمثلث. مثل الآن ذكروا من الأمثال واضح جدا، قالوا تخصيص عدم الالتزام بالسنن الرواتب، يأتي الناس يقول لا ما في حاجة للالتزام بالسنن الرواتب. وقد يقول من المثال واضح جدا على هذا الأمر وهو لا شك أنه أصرح لهذه، قالوا إنه أن تلتزم شيئا من العبادات غير السنن الرواتب التزاما قويا. مثل عندنا من السنة ما هي؟ أننا نسبح بعد الصلوات، فيأتي الإنسان يقول لا نجعل كل بعد عصر نصف العصر كل نصف عصر نأتي نسبح بعدد معين. أصلها مشروع، التسبيح أصله مشروع، ولكن الهيئة والصفة ليست مشروعة، وبهذا نقول إن مثل هذا العمل ليس بصحيح أبدا. سؤال هنا يقول بعض العلماء هل تدخل البدع في الأمور العادية أو ليس لها دخول في الأمور العادية؟ بعض الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول إن مثل هذه الأمور قد تدخل في مسائل مرتبطة بمسائل التعبد لها شائبة فيها، أما بعضها ما تدخل فيها. ولعل من الأمثلة التي نسميه البدع الآن الموجودة وينبغي الوقوف فيها، مثل الآن ما تجدون من الأمور المحدثة مثل خاتم الخطوبة، الآن فيه نوع تشبه وأصبحت من البدع الآن على المسلم ما كان تعرفها. قد قال أصل التختم أمر عادي، بعضهم يقول له من السنة، لكنه لما قرن بصفة معينة وجعل له هيئة معينة وبكيفية معينة ولها تقديس في القلب، نقول هذه تصبح نسميها من البدع. ولهذا من اللطائف هنا بعض من الناس قد يلبس خاتم الخطوبة لو خلعه خلعت رقبته بسببه، لأنه يعتقدون تعتقد الزوجة أنه خلع الميثاق بينه وبينها وألغى مسألة ما كان بينهم من عقد الزوجية وغيره وغيره. نقول هذا كلام باطل وليس بصحيح وليس لهذا التعلق، مما يدل على أن هذا يعتبر من البدع وينبغي أن ينكر مثل هذا الأمر، فإن هذا لا شك بأنه ليس بمسلم بل هو من الأمور المحدثة. أقول الأحبة عندي مسائل كثيرة في مسائل البدع ولن أتطرق لها، لأن في قواعد وتفاصيل في مقدمات لها، لكن أقول للأحبة في ختام هذه الدورة وهذا الدرس، ينبغي لنا دائما وأكرر ما قلت من الأدب القبل إخلاص النية لله تعالى في الصلاة، وأن يحتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله تعالى، وأن يستشعر المسلم أنه يسير في طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن يكون أمام طالب العلم دائما أن ما حصله في هذه الدورة أو في الدورات أيا كانت ليست هي العلم كله، وإنما هي جزء من العلم ومفاتيح، وأنه ينبغي لنا مواصلة الطلب، فليس عهدنا بالعلم هذه الدورة ثم بعد ذلك ننتظر سنة أخرى علنا أن نشارك في دورة ثانية، وإنما نسير على الطريق ونلتزم به، وما شعرنا بلذائذه وثماره لن ننقطع عنه، فسبحان من جعل في قلب الإنسان من اللذائذ العظيمة في قضية العلم والبحث والقلب طرح بها البحث المسائل وتدريسها وتعليمها وتعلمها وتأصيلها، بل هي تعتبر من أعظم لذائذ المسلم أن يسير الإنسان في طريق العلم، وليس أعظم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء بمفهوم العكس أن من لا يفقهه في الدين فإنه لم يريد الله به الخير، ومن لا يطلب العلم أو ممن لم يريد الله بهم الخير، وإن كان على صلاح واستقامة، لكن الخير الكامل هو في طلب العلم والاستمرار عليه. وأقول للأحبة لطائف بقضية الطلب، ينبغي لنا دائما في حال قراءتنا وفي حال تعلمنا أن نستشير من هو عنده تجربة وخبرة، فخبرات من قبلكم خير من أن يبدأ الإنسان ليسلك. وكم نسمع من الأحبة دائما عنده مكتبة ضخمة لكن لا يدري ما أولويات التي يقرأها من العلوم ولا أولويات الكتب التي يطلع عليها، فيصبح جماعة للكتب وجماعة لمعارف متشتتة لكنها ليست مؤصلة عميقة يستطيع أن يوصلها إلى غيره ويستطيع أن يفيد نفسه ويستفيد منها. ويصبح الإنسان عاطفيا، سمع كلاما عن العلم انطلق أسبوعا وشهرا فقلب، ثم نزل 6 أشهر وانتهى، وجد كلمة أخرى انطلق، نقول لا، طريق العلم طريق مستمر ولا انقطاع له، ويوجب للمسلم أن يحرص عليه وأن يلتزم به. ثم أقول للأحبة، ينبغي أن يكون لكل واحد منا بعد انتهاء هذه الدورة أن يكون لكل واحد منا درسا أو درسين على الأقل في الأسبوع يلتزم به التزاما صادقا قويا. قد يكون الإنسان وأرى أنه فيه صعوبة على بعض الناس، لكني أقول كثير من الأحبة عندهم لقاءات أسبوعية في جلسات وأنس وشوي وطلع خارج وبرة وغيره، وعنده التزام بها، لكن حلقة العلم ما أسهل على الناس أن تزهد بها. نقول لا، ينبغي لنا أن نواصل وأن نستمر في هذه. ذكروا أدبا لطيفا للعلماء رحمه الله تعالى في الطلب، وأنبه عليه وأرى أنه من الآفات التي تحدث عند الطلب لبعض من الأحبة. بعض من الأحبة ينتقل إلى طلب العلم على أيدي المشايخ الكبار، ولست أقول لا يقرأ عندهم، بل لست ممن يثبط عن طلب العلم ويجلس برتبتين عند علمائنا الكبار. بعض من الأحبة يقول لا، هذه الحلقات أرفع من مستواك، ويبقى الإنسان بعيدا. أقول إن هؤلاء مخذلون عن طلب العلم، ولكن الأدب الذي ذكره العلماء في آداب الطلب أدبا نفيسا، قالوه إن الإنسان إذا سافر إلى بلد لطلب العلم على في تلك البلد، قال ينبغي أن يمضي له فترة من الزمن، وإن لم أهل قال يمضي له 2 شهر يتقلب في الحلقات الموجودة في البلد كلها، ثم يعرف من يطلب العلم عنده. وقصدي بهذا ثمرته أنه اجلس واجلس بركبتيك عند هؤلاء العلماء الكبار 1 أو 2 أو 3، ثم وازن بعد ذلك هل أنت ممن يستفيد أم ممن يشعر بأنه فائدته قليلة. وأقول للأحبة ينبغي بناء عليه، ينبغي لك أن تبحث عن العالم وعن طالب العلم الذي تشعر بأنك تستفيد منه استفادة كبيرة، وليس هؤلاء العلماء لا تستفيد منهم، بل فيهم الخير وفيهم العلم، وما من حلقة إلا وفيها علم وفائدة وفيها من التأصيل العلمي، لكن بعض من الناس ما يكون عنده قواعد. ولذلك أقول للأحبة كم من طلاب العلم يجثون بركبهم في حلقات لكنهم سرعان ما يفرون منها، ويصبح حالهم كشخصين: الشخص الأول يحضرون للحلقات بالبركة فيجلس ويبحث عن سارية ليسند ظهره إليها، ثم ما يبدأ الشيخ إلا وقد غاب في غيبوبة كاملة وما يدري، وبعضهم يجلس نصفها والنصف الآخر يتقدم في روضة المسجد وربما توسد كتبه فأخذ يغط في نوم عميق، وتسأله قال: الحمد لله، نحن من طلاب الشيخ وقد حضرنا وأفتانا شيخنا وقد علقنا عند شيخنا واستفدنا منه ولازمناه سنوات، وقد درس على السارية وعلى روضة المسجد أكثر ممن تعلم من الشيخ وعلمه. والطائفة الثانية طائفة خرجت قادحة للعلم ولأهل العلم، وهذا من سلبية كبيرة جدا، وأقول للأحبة كم نجد من الأحبة وربما بعض من طلاب العلم ينفرون من حلقات علمائنا الكبار، فيقولون هذه الحلقات إمراء كتب وليس فيها نفع كبير، وليست إلا قضاء للوقت، وليست مؤصلة للعلم، ولا تخرج طالب علم، ولا تصلح إلا لطلاب العلم الكبار. وخذ من الشبه التي تسمعها ثم بعد ذلك يصبح عند الطالب قناعة داخلية أن هذه الحلقات أتفرج عليها وأحضر لها بالبركة فقط. ولذلك أقول الأحبة من الأمثلة عليه كحلقة شيخنا العلامة يوم الخميس يحضرها أعداد كثيرة جدا، أسميهم هؤلاء طلاب البركات، فيحضرون هم القوم لا يسقى بهم جليسهم، لكنهم هل يؤصلون تأصيلا يتابعون ويقيدون من الفوائد؟ يحضر يوما وبقية الأيام ما يحضر. ولست أقول لا يحضر لتلك الحلقة ولو كان يوما واحدا ففيها الخير والنفع. ولذلك أقول لأحبة بالنسبة لشيخنا العلامة فهو عالم أمة، وما يخرج لك من كلمة هي جهد 60 أو 70 سنة من الطلب، ما يخرج إلا جبدا وجررا وذهبا مصفى من الأحكام وغيرها بحكم على أحاديث وفتاوى علمية وغيره قد لا تجدها في الكتب مدونة. ولئن استفاد الإنسان حلقة فتوى 2 أو 3 خير له والله من الدنيا وما فيه، بأنه يتبصر بعلم عميق يستفاد منه. ولهذا أقول ينبغي لنا أن نلازم الحلقات وأن نحرص عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأحس الأحبة لئن لم يستطع كثير من الأحبة لحضور حلقات العصر الفجر لسماحة شيخنا فلا أقل من أن يحضر الإنسان بدرس بعد المغرب في ليلتين وتقرأ فيه كتب السنة ويستفيد الإنسان ويعلق فوائد ويحصل له من الخير العظيم بأن يتعلم على هذا العالم الكبير الذي قد بلغ من السن ما عاشه عظيما قريبا من 85 أو 86 سنة أمد الله في عمره على طاعته. وحلقات موجودة لشيخنا كذلك الشيخ صالح الفوزون، للشيخ كذلك الشيخ عبد الله بن جبريل، لشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، إلى غيره من الحلقات. الحمد لله الأرض ملأة، وشيخنا كذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي. أقول الأحبة ارقى إلى القمم ولا تنظر ولا تنزل، فإن في ذلك الخير العظيم الذي يعين الإنسان على مواصلة الطريق والاستمرار فيه، فإنها والله لا أسعد على المسلم من لذة طلب العلم، وربما لا يشعر به إلا من عاشه واستمر فيه. وسبحان الله يعني لم نجد، وأقولها الأحبة يعني من منهج استفدناه من شيخنا العلامة أمره عجيب جدا وشخصية نادرة حقيقة، وبالنسبة لم أرى مثله في قضية الحرص على الطلب والاستفادة مع كبر سنه. وسبحان الله لا يجد في نفسه حرج أن يستفيد من الصغير أو من الكبير في مثل هذه المسائل. وأذكر من اللطائف أمد الله في عمره على طاعته، زرته مرة يوم الاستسقاء، كان في الفجر زرته، وسبحان الله جلس الشيخ وإذا به طلب من كاتبه أن يقرأ عليه أحاديث البلوغ في صلاة الاستسقاء، والشيخ ليس إمام مسجد ولا خطيب ولا غير أحد، لو قيل صلي الاستسقاء على طول ذهب لكتب الفقه علشان يعرف عدد التكبيرات وكيف تقدم صلاة قبل ولا بعد وغيره، ولكنه يؤصل العلم مما يدل على أن الشيخ يراجع دائما. وأذكره يعني منذ 8 سنوات فأكثر ما كان في بعض الدروس يقول حفظه الله اليوم لا تقرأ فإني لم أحضر للدرس أصلا. وعالم الأمة يحضر كثير من الأحبة يفتح درسا ويقول الطلاب ما هب وذب يكفيهم قليل من العلم ولا يحتاجون تأصيلا، لا، وإنما إذا كان هذا العالم يحضر للعلم ويحرص عليه ليعرض على الناس علما يستفاد منه فكيف بأفراد الناس والمبتدئين في الطلب؟ فيه الخير والبركة أن يبقى الإنسان. وارد على أن الشيخ حفظه الله وأمد في عمره لا ليس فيه قضية التزكية بأنه مفتي هذه الديار فلا حاجة للرجوع لكتب العلم ولا بحث المسائل ولا التنقيب عنها ولا الأخذ بآراء العلماء والاستفادة منها، بل يشعر دائما أنه في حاجة لفهم كلام العلماء وتأصيله وتمكينه. ومن اللطائف قالوا في آداب الطلب فيه قالوا كان بعض أحد العلماء رحمه الله تعالى ما تمر عليه سنة إلا وقد مر على أبواب الفقه كلها، ولعل عنده بعضا من الكتب المختصرة يقرأها دائما ويؤصل فيها بحيث تصبح دائما أمام عينيه مسائل العلم. أحدنا لو قرأ كتابا تسأله هذا الكتاب الحمد لله قرأناه منذ كم، منذ 10 سنوات، رجعت إليه قال الحمد لله قرأناه وانتهى، وكأنه حصل العلم كله الموجود فيه. ولا شك بأن هذه سلبية، وسرعان ما ينسى الإنسان العلم الذي يكون عنده بسبب عدم المذاكرة وعدم الاستفادة. أقول لأحبة من اللطائف كذلك استفدناه من حياة شيخنا أمد الله في عمره، مرة من المرات أوصلته إلى منزله بسيارتي، وكنت مشيت معه لندخل إلى داخل منزله، وكان معي أحد الأحبة، فقال ذكر للشيخ بعضا من الكتب، وقال الشيخ حفظه الله والله كم من الكتب أحببنا أن نقرأها وأن نستفيد منها، ولكن استفدت منه هذه الفائدة. قال علمنا بأن فائدة العلم إيصاله للناس، فأصبح إيصال الكثير من هذا العلم للناس أشغلنا عن كثير من القراءة والتحصيل. وليس معنى أنه منقطع، لكن قصدي من ذلك نستفيد أن ثمرة العلم الذي استفدناه في هذه الدورات أن نوصله إلى غيرنا، نوصله إليهم بتعليمهم وتوجيههم وتفسيرهم. فليس أحدنا أوعية للعلم دون الإيصال، بل نحن نتفاعل مع العلم نعلمه ثم نوصله إلى غيره إليه. ولذلك في بوب البخاري باب العلم قبل العمل، وجاءت العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على ذلك وإيصاله إلى الناس. ختاما نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يختم لنا بخاتمة خير. وإني أقول في هذه آخر هذه الكلمة إننا نشكر الوزارة الشؤون الإسلامية لتبنيها لهذه الدورات، ونشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، ونسأل الله أن يجعل ما عملوه في موازين حسناتهم، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-3737، فاكس رقم 425-8277.